بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فتقدم بيان بعض مناسك الحج، جعلنا الله وإياكم من المقبولين ومن المقتفين لآثار نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبلغ بنا المقام إلى أن انتهينا إلى بداية يوم عرفة والذي يصنع فيه، فأقول وبالله تعالى التوفيق إن رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم بات بمنى ليلة التاسع أي ليلة عرفات، وصلى الفجر يوم عرفة بمنى، أعني صلى فجر يوم التاسع بمنى، وانتظر صلوات الله وسلامه عليه إلى أن طلعت الشمس، فاتجه صلى الله عليه وسلم إلى عرفات. وبين يدي الحديث عن عرفات، فعرفات خير يوم طلعت عليه الشمس، وقد وردت فيه عدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد جاء حبر من اليهود إلى أمير المؤمنين عمر فقال: يا أمير المؤمنين، آية عندكم في كتاب الله، لو علينا معشر اليهود أنزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر رضي الله عنه: وما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: أما والله إني لأعرف أين أنزلت. أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، وهذا في الحج، وهذا اليوم عيد عند المسلمين كما لا يخفى. فيوم عرفة يوم هو خير الأيام، أيام العام على الإطلاق، خير يوم طلعت فيه الشمس، يدنو الله عز وجل فيه من العباد ويباهي الملائكة بالحجيج، فيقول الله جل ذكره لملائكته: انظروا إلى عبادي هؤلاء، أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. وفي رواية أنه يباهي الملائكة بعباده فيقول: ما يصنع هؤلاء، أي على سبيل المباهاة. الحاصل أن يوم عرفة فيه جملة من الفضائل، فما من يوم أكثر أن تعتق فيه رقاب من النار من يوم عرفة. هذا، ونرجع إلى أعمال الحج، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر، فجر يوم التاسع بمنى، ثم انتظر لما طلعت الشمس فاتجه إلى عرفات صلى الله عليه وسلم. هذا، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبة ضربت له بنمرة، ونمرة هي مكان قبيل عرفات، والذاهب إلى الحج الذي ينظر إلى مسجد نمرة يرى أن نصف مسجد نمرة، نصفه المقدم بمكان اسمه نمرة ونصفه المؤخر بعرفات، فالمسجد الكبير الموجود بعرفات ليس كله داخل عرفات، إنما جزء منه وهو المقدم من نمرة، والجزء المؤخر أو النصف الثاني منه داخل عرفات. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقبة فضربت له بنمرة، أي على مشارف عرفات، وذهب إلى هذه القبة، بقي فيها صلوات الله وسلامه عليه إلى أن زالت الشمس، بقي فيها إلى أن زالت الشمس، ثم عليه الصلاة والسلام دخل عرفات. صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر بعرفات، وقال البعض بنمرة، والأمر في ذلك قريب. صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة الظهر والعصر جمعا وقصرا، جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين بعد أن خطب الناس. فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة في عرفات ذكر الناس فيها بأمر الله سبحانه وبأمور من أمور الحلال والحرام، فقال عليه الصلاة والسلام: وإن دماء الجاهلية موضوعة، وإن دماء الجاهلية موضوعة، وإن ربا الجاهلية كله موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على أمور البر، وذكر صلى الله عليه وسلم بالنساء ووصى بالنساء خيرا. خطب النبي خطبة في نمرة ثم صلى الظهر والعصر ركعتين ركعتين، ثم اتجه إلى الصخرات في عرفات. على ذلك بالنسبة لك أيها الشاب، أيها الحاج الشاب، إن كنت تستطيع النزول بنمرة إلى أن تزول الشمس تدخل عرفات بعدها فهذا حسن، وإن دخلت عرفات مباشرة ما عليك من جناح وحجك صحيح. فدخل النبي عرفات بعد أن صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، اتجه إلى الصخرات صلى الله عليه وسلم. الصخرات التي يعرفها الناس بجبل الرحمة بعرفات، اتجه الرسول صلى الله عليه وسلم إليها ودعا ربه هناك دعاء طويلا، ولكنه أشار إلى أمر قال عليه الصلاة والسلام: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. إذن ومن قول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الذي سمعناه: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، لا يلزم الشخص بالذهاب إلى الصخرات إلى جبل الرحمة، فهنالك مهلكة وتهلكة، وكثير من الناس يموتون هنالك بسبب الزحام. وعندهم من رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم رخصة في الوقوف في أي مكان كان في عرفات. اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، وكذلك هنالك اجتهاد في التلبية وفي التكبير، ومن خير ما يقال هنالك لا إله إلا الله. ففي بعض الآثار خير ما قلته أنا والنبيون من قبلي يوم عرفة لا إله إلا الله، وإن كان في إسناده بعض الكلام لكن عليه عمل الكثيرين هذا. ويستحب أيضا الإكثار من التلبية، ويستحب الإكثار من الدعاء كذلك. فلنسأل الله عز وجل كل حاجة نريدها، ولنحفظ أسماعنا وأبصارنا وألسنتنا. فهذا يوم من ملك فيه سمعه، من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه فله الجنة إن شاء الله تعالى. يستمر الشخص واقفا داعيا ملبيا ذاكرا متخشعا متواضعا لله عز وجل، وفي هذه الأثناء يستحب له الفطر يوم عرفة كحاج. فالرسول صلى الله عليه وسلم شك الناس يوم عرفة في أمر، هل هو مفطر أم هو صائم، فأرسلت إليه ميمونة بقدح فشرب منه صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أفطر النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، وأفطر أبو بكر بعرفة، وأفطر عمر بعرفة، وأفطر عثمان بعرفة، وأنا أفطر في عرفات ولكني لا أنهى من صار. فإذا كنت حاجا الأولى لك أن تفطر في عرفات اقتداء برسولك صلى الله عليه وسلم أولا، ثم طلبا للإعانة على الدعاء وعلى الذكر، فالذكر مستحب هنالك، وكما سمعتم آنفا فالله يتنزل ويباهي الملائكة بهؤلاء العباد الذين أتوا شعثا غبرا يباهي بهم الملائكة. وفي حديث مرسل من حديث عبد الله بن كريز رحمه الله تعالى وقيل كريز أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رؤي الشيطان في يوم أذل ولا أصغر ولا أحقر منه في يوم كما رؤي يوم عرفات، لما يرى من تنزل الرحمات إلا ما كان منه يوم بدر. قيل فما رأى يوم بدر؟ قال رأى جبريل يزع الملائكة، أي يرتب صفوف الملائكة. فعلى ذلك فيوم عرفة يوم عظيم، يوم فيه عتق من النار، يوم فيه نزول للرب سبحانه ومباهاة للملائكة بعباده الصالحين المؤمنين. فلتحرص أيها الحاج على الإكثار من الدعاء في هذا الموطن المبارك وتلك البقعة المباركة، تسأل الله من فضله وتتعوذ بالله من عقابه ومن غضبه، تسأل الله لنفسك ولعموم المسلمين والمسلمات، تسأل الله لنفسك وللأحياء وللأموات، وتسأل ربك أن يرفع راية المسلمين عالية فوق كل الرايات. تجتهد وتخشع لله ولا تلجأ إلى هذه المصائب التي تقع من بعض الحجيج، حيث يتباهون فيركب أحدهم جملا ويطلب من مصور أن يصوره وهو على هذا الجمل حتى يرجع يرأي بهذه الصورة، فيرتكب عددا من المحظورات في هذا الصنيع الدخيل على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن قف وارجو ربك واسأله وتخشع وتواضع لله، وإن شئت أن تتلو القرآن تلوت إذا تعبت من الدعاء، وإلا فالدعاء في هذا الموطن له وجه عظيم، وكذلك أكثر من قول لا إله إلا الله ومن التلبية كما قد سمعت هذا. وإذا أشرفت الشمس على الغروب فإن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر غروبها فخرج بعد غروبها متجها صلوات الله وسلامه عليه إلى مزدلفة. خرج عليه الصلاة والسلام من عرفات إلى مزدلفة راكبا مردفا خلفه أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزاحم ولا يسبب الأذى للناس، ولقد قال عليه الصلاة والسلام ليس البر بالإيضاع، أي ليس البر بالإسراع، ولكنه كان إذا وجد فجوة نص، أي إذا وجد فرجة في الطريق أمر بالناقة فأسرعت المسير حيث لا يضايق أحدا صلى الله عليه وسلم. يتجه الركب والحجيج جميعهم من عرفات إلى مزدلفة، كل يلبي كل يكبر، وقد قضوا يوم عرفات، قضوا الحج الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فهو أعظم ركن من أركان الحج، ألا وهو الوقوف بعرفات، ألا وهو الوقوف بعرفات. هذا يتجه الجميع ملبين أو مهللين مكبرين من عرفات إلى مزدلفة. فإذا وصلوا إلى مزدلفة، ومزدلفة لها ثلاثة أسماء، يطلق عليها مزدلفة، ويطلق عليها جمع، ويطلق عليها المشعر الحرام. ولقد قال الله تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فإذا وصلنا إلى مزدلفة وقفنا في أي مكان شئنا منها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عند المشعر الحرام، ولكنه قال: وقفتها هنا وجمع كلها موقف، أي ومزدلفة كلها موقف. فإذا وقفنا في أي مكان شئنا من مزدلفة أجزأ ذلك عنا. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة عليه الصلاة والسلام، فصلى المغرب والعشاء، أمر المؤذن فأذن وصلى المغرب، أقام المؤذن فصلى النبي المغرب، ثم أقام المؤذن فصلى النبي العشاء ركعتين فحسب. ولم يرد المغرب ثلاث ركعات أولا، عفوا، المغرب صلى النبي ثلاثا والعشاء ركعتين فقط. لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر في تلك الليلة، فمن العلماء من قال: هذه الليلة الوحيدة التي ما أوتر فيها الرسول عليه الصلاة والسلام. ومنهم من يقول: عدم ذكر الوتر ليس بدال على تركه للوتر، فالأمر في ذلك واسع والله أعلم. بعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ركعتين نام عليه الصلاة والسلام، نام عليه الصلاة والسلام، ثم صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة من النساء والعجزة والصبيان في الدفع من مزدلفة إلى منى بعد غياب القمر أو بعد مضي شطر من الليل. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كانت من الضعن، وكانت قد رخص لها في الدفع من مزدلفة إلى منى، وكانت ترى أن ذلك بعد غياب القمر، فكانت تأمر من معها أن ينظروا إلى القمر، إن وجدوا أن القمر قد غاب أمرت من معها بالانصراف من مزدلفة إلى منى. وغيرها من الضعفة كانوا يمضون شطرا من الليل ثم يتجهون بعد ذلك إلى منى. أما القوي فيمكث حتى يطلع عليه الفجر كما هو صنيع النبي صلى الله عليه وسلم. قام النبي صلى الله عليه وسلم بعد مبيته في مزدلفة، قام وصلى الفجر في أول وقته، صلى الفجر في مزدلفة في أول وقته، ركعات الفجر تصليان، المؤذن يؤذن فتصلي النافلة، نافلة الفجر لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ولا في حضر، تصلى نافلة الفجر، ثم بعد ذلك صلي الفجر في أول وقته. وقد وردت روايات مفادها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في هذا اليوم في غير وقته، وحمله العلماء على غير وقته الذي كان يصلي فيه كل يوم، أي أنه قدمه ولم يترك مهلة كبيرة بين الأذان والإقامة. فصلى النبي الفجر ثم دعا ربه دعاء طويلا 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 حتى أسفر الصبح جدا ولم تكن الشمس قد طلعت. وقبل طلوع الشمس وعند الإسفار، أي عند ظهور البياض، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحرك، فتحرك صلى الله عليه وسلم بعد هذا الدعاء الطويل وقبل طلوع الشمس، تحرك عليه الصلاة والسلام إلى منى، ومر بوادي محسر، فأمر الصحابة أن يسرعوا المسيرة عند مرورهم بوادي محسر. فيسن ذلك، يسن أننا إذا مررنا بوادي محسر أن نسرع المسيرة عنده. والتقط النبي أو أمر بالحصيات السبع فالتقطت في الطريق من مزدلفة إلى منى. أما الذين تعجلوا وذهبوا بعد مضي شطر من الليل أو غياب القمر ووصلوا إلى منى، فلهم أن يرموا فور وصولهم ولهم أن ينتظروا حتى الفجر يصلونه ويرمون، ولهم أيضا أن ينتظروا حتى طلوع الشمس، وكل ذلك وارد. فأسماء رمت ثم صلت وقالت إن النبي أذن لنا في ذلك، وابن عباس ورد عنه أن النبي أوصاهم أن يرموا بعد طلوع الشمس. قال أبني لا أو أبني لا ترموا حتى تطلع الشمس، وهذا اختيار للأفضل، ولكن الضعف لهم أن يرموا فور وصولهم أو بعد صلاة الفجر، كل ذلك واسع. أما النبي عليه الصلاة والسلام فقد بات بمزدلفة، وكما سمعتم اتجه إلى منى فرمى وهو أثناء الطريق يلبي لبيك اللهم لبيك ويكبر كذلك. فلما وصل منى رمى جمرة العقبة التي هي الجمرة الكبرى التي هي القريبة من مكة، رماها عليه الصلاة والسلام بسبع حصيات، جاعلا مكة عن يساره صلى الله عليه وسلم، يرميها بسبع حصيات. والآن رخص العلماء في رميها من أي اتجاه كان للمشقة التي تقع على العباد. هذه الجمرة هي التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم عندها الأنصار بيعة العقبة المشهورة. هذا وبعد ذلك اتجه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رمى الجمرة إلى المنحر، فنحر ما معه من الهدي عليه الصلاة والسلام، ثم حلق شعره عليه الصلاة والسلام، ثم اتجه إلى مكة فطاف طواف الإفاضة صلى الله عليه وسلم. فأعمال يوم النحر أربعة: رمي جمرة العقبة بسبع حصيات، ثم النحر، ومن لم يستطع النحر وكل كل شخص عليه شاة أو يشترك السبعة في بقرة أو السبعة في بدنة أي جمل أو ناقة. أعمال الرسول التي سلكها يوم النحر: الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم ذهب وطاف طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج، فطاف بالبيت سبعا وصلى ركعتين عليه الصلاة والسلام. هذا والرسول كان قارنا عليه الصلاة والسلام. أما المتمتع فعليه بعد الطواف سعي بعد هذا الطواف، وأما المفرد فعليه سعي واحد، إذا كان قدمه مع العمرة فلا سعي عليه. فالقارن عليه طواف الإفاضة، وإن كان سعى أولا مع طواف القدوم فلا سعي آخر عليه. أما المتمتع فبعد أن يطوف يسعى. هذا ومع الترتيب الذي ذكر، لكن إن قدم شخص وأخر، فالنبي جاءه رجل فقال: يا رسول الله رميت قبل أن أنحر. قال يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. جاء آخر فقال: يا رسول الله حلقت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر في يوم النحر إلا قال: افعل ولا حرج. نرجع فنقول إن الرسول ترتيبه رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف للإفاضة، ولم يكن سعى آخر، لأنه سعى وكان قارنا، وقد فصلنا القول في ذلك. ثم بعد طواف الإفاضة الذي هو ركن لا يتم الحج إلا به، ولكن يمكن تأجيله إلى اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع أو مع طواف الوداع، لكن الأولى اتفاق الخيرات. هذا وقد رجع النبي بعد ذلك إلى منى فصلى في منى عليه الصلاة والسلام الظهر قصرا، صلى النبي عليه الصلاة والسلام بمنى، والصلاة بمنى تكون قصرا إلا المغرب فهو ثلاث ركعات والصبح ركعتين كما هو، وبات النبي في منى ليلة الحادي عشر يذكر الله ويكبر ويلبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان يوم الحادي عشر انتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى زالت الشمس، أي مالت عن منتصف السماء إلى الشق الآخر، وهذا يكون قبل الظهر بثلث ساعة تقريبا، فاتجه ورمى الجمرات، رمى الجمرة الصغرى بسبع حصيات التي هي قريبة من مسجد الخير من أي اتجاه كانت ترميها، ثم تجعل الجمرة عن يسارك وتتجه إلى القبلة، تجعل الجمرة الصغرى عن يمينك وتتجه إلى القبلة تدعو الله سبحانه وتعالى دعاء طويلا، ثم تمشي وترمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات، تكبر مع كل حصاة، ترمي الوسطى من أي اتجاه، ثم بعد أن ترميها تجعل الجمرة الوسطى عن يسارك ووجهك للقبلة وتدعو الله دعاء طويلا 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 إن استطعت، فهذه مواطن دعاء. ثم تتجه وترمي جمرة العقبة التي هي الكبرى التي رميت في اليوم الأول، ترميها بسبع حصيات، ولا دعاء بعد جمرة العقبة، إنما الدعاء بعد الوسط، بعد الصغرى وبعد الوسطى فقط. وترمي الجمرات بحصى كحصى الخزف، كالحمص، أكبر من الحمصة قليلا. أما الذين قل علمهم الذين يرمون الجمرات بالنعال وبغير ذلك يظنون أنهم يرجمون الشيطان، فكل هذا غير صحيح. والنبي لما كان يرمي الجمرة بحصى مثل حصى الخزف، مثل حصى الخزف، كان يقول إياكم والغلو، إياكم والغلو. فإذا رمينا بهذه الصفة التي سمعتم فقد أنهينا أعمال اليوم الحادي عشر. نصلي اليوم الحادي عشر الظهر في وقت ركعتين، والعصر في وقت ركعتين، والمغرب ثلاثة، والعشاء ركعتين، ثم نبيت إلى اليوم الثاني عشر، نفعل نفس الذي فعلناه في اليوم الحادي عشر. إن كنا متعجلين رمينا الجمرة الجمرات الثلاث على النحو الذي سمعتم في اليوم الحادي عشر، وانصرفنا إلى مكة، طفنا طواف الوداع ورجعنا إلى بلادنا، رجعنا إلى مكة ونؤجل طواف الوداع إلى حين رجوعنا، فقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف. هذا إذا أردنا التعجل، نمشي في اليوم الثاني عشر بعد رمي جمرة، بعد رمي الجمرات الثلاث، ويكون هذا بعد الزوال، لأن هذا هو صنيع النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أما إذا أردنا التأخر، والله يقول فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، سنتأخر لليوم الثالث عشر ونفعل فيه ما فعلنا في اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر، نرمي الجمرات الثلاث ثم نتجه إلى مكة، نبقى فيها ما شاء الله أن نبقى، ثم بعد ذلك، بعد أن نبقى فيها ما شاء الله أن نبقى، وإذا أردنا الرجوع إلى بلادنا طفنا طواف الوداع لما سمعتموه لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف. هذا وننبه على أن المفرد الذي أفرض بالحج ليس عليه دم، أي ليس عليه أن ينحر شيئا، ليس عليه أن يذبح شيئا يوم النحر، والمتمتع والقارن هما اللذان عليهما الدماء، المتمتع والقارن هما اللذان عليهما الدماء. هذا ومن لم يستطع أن يذبح فليصم ثلاثة أيام في الحج، إما سابع وثامن وتاسع، سادس وسابع وثامن من ذي الحجة، وإما حادي عشر وثاني عشر من ذي الحجة وثالث عشر، أو أي ثلاثة أيام في الحج باستثناء يوم النحر، والله أعلم. نرجع إلى بلادنا قائلين في طريق الرجوع بعد أن طفنا طواف الوداع وانصرفنا تائبون آيبون عابدون لربنا حامدون، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم حجنا وصالح أعمالنا، وأن يغفر لنا ولكم ذنوبنا وزلاتنا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة.